أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 27 بعد 100 الأولى من تفسير الإبريز، أو من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحاول إن شاء الله تعالى أن نفسر معه سورة النبأ، يعني ننتهي من تفسيرها إن شاء الله. كان ينبغي أن يكون اللقاء قبل هذا مع سورة البقرة، لكن ما صرت أستطيع أجمع بين خواطر المركز الإسلامي وبين درسي اليوم في البث المباشر، فربما اكتفيت بأحدهما عن الآخر. فلهذا نقول نعد هذا إن شاء الله لتفسير سورة النبأ، وإذا انتهينا منها مضى بنا الحديث مع سورة البقرة إن شاء الله تعالى. قطعنا شوطا بفضل الله تعالى مع سورة النبأ، عددا من التفاسير، ونواصل إن شاء الله تعالى بحيث تأخذ سورة النبأ يعني الصورة النهائية في بيان معانيها بإذن الله تبارك وتعالى. سورة النبأ أول سورة في الجزء الأخير من القرآن الكريم، وهو جزء يتميز بقصر الآيات وقصر السور وروعة الأسلوب وجمال القافية، ليستلفت الأنظار إلى قدرة الخالق وآثار الله في الآفاق. وكأن هذا الجزء دعوة متكررة لقوم النيام، أو صيحة عارمة لسكارى غارقين في اللهو، يفيقون حينا ثم يهيمون في ضلالهم حينا آخر. والسور توالي تنبيههم وتنادي أن أفيقوا وتنبهوا قبل فوات الأوان. وفي الجزء كله تركيز على النشأة الأولى للإنسان والأحياء الأخرى في هذه الأرض من نبات وحيوان، وعلى مشاهد هذا الكون وآيات الله في كتابه المفتوح، وعلى مشاهد القيامة العنيفة الطامة الصاخة القارعة الغاشية، ومشاهد الحساب والجزاء من نعيم وعذاب في صور تقرع وتذهل وتزلزل، كمشاهد القيامة الكونية في ضخامتها وهولها واتخاذها جميعا دلائل على الخلق والتدبير والنشأة الأخرى وموازينها الحاسمة، مع التقريع بها والتخويف والتحذير، وأحيانا تصاحبها صور من مصارع الغابرين. والأمثلة على هذا هي الجزء كله، ومنه هذه السورة، سورة النبأ، وهي نموذج كامل لهذا التركيز على هذه الحقائق والمشاهد. ومثلها سورة النازعات وسورة الانشقاق التي تعرض مشاهد الانقلاب الكوني ومشاهد النعيم والعذاب، وكذا سورة الطارق وسورة الغاشية. هذه لفتة حول الجزء بصفة عامة، وتعالوا بنا إلى تفسير سورة النبأ وأهداف تلك السورة، وذلك من خلال تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة عليه سحائب الرحمة والرضوان. قال: سورة النبأ مكية وآياتها 40، نزلت بعد سورة المعارج. سورة النبأ نموذج لاتجاه هذا الجزء بموضوعاته وحقائقه وصوره ومشاهده، وهي تبدأ بسؤال موح مثير للاستهوال والاستعظام وتضخيم الحقيقة التي يختلفون عليها، وهي أمر عظيم لا خفاء فيه ولا شبهة، ويعقب على ذلك بتهديدهم بيوم يعلمون حقيقته. وهذا في الآيات من الأولى إلى الخامسة. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ثم يلفت السياق الأنظار إلى عدد من المشاهد والحقائق تتمثل في خلق الأرض وإرساء الجبال وخلق الذكر والأنثى للتناسل والتكاثر وإشباع الرغبة والحاجة في كل طرف إلى الآخر، وخلق الليل سكنا والنوم راحة وأمنا والنهار سعيا ومعاشا، وخلق السماء والشمس وإنزال المطر وإنبات النبات والبساتين. وذلك في الآيات: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ثم يعود إلى مشهد القيامة والبعث، وذلك في الآيات: إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم تصف الآيات جهنم وأهوالها وعذابها وجحود أهلها وتكذيبهم بآيات الله. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نعوذ بالله. ثم يصف نعيم المتقين في الجنة وصنوف التكريم الحسي والمعنوي بقوله جل وعلا: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وتختم السورة بمشهد جليل في القيامة يوم تصف الملائكة صفا ويشتد الهول ويلقى كل إنسان جزاء عمله. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وبعد عرض موضوعات السورة إلى تفسير آياتها إن شاء الله تعالى مع آيات السورة، كان المشركون كلما اجتمعوا في ناد من أنديتهم أخذوا يتحدثون ويسأل بعضهم بعضا ويسألون غيرهم فيقولون أساحر هو أم شاعر أم كاهن أم اعتراه بعض آلهتنا بسوء، ويتحدثون في شأن القرآن أهو سحر أم شعر أم كهانة، ويقول كل واحد ما شاء له هواه. والرسول صلى الله عليه وسلم سائر قدما في تبليغ رسالته، وأمامه مصباحه المنير الذي يضيء للناس سبيل الرشاد، وهو الكتاب الكريم، كما كانوا يتحدثون في شأن البعث ويأخذ الجدل بينهم كل مأخذ. فمنهم من ينكره البتة ويزعم أنه إذا مات انتهى أمره، وما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. ومنهم من كان يزعم أن البعث للأرواح دون الأجساد، لأن الأجساد تأكلها الأرض وتعبث بها يد البلا. وربما لقي أحدهم بعض من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيسأله عن ذلك استهزاء وسخرية. وفي هؤلاء وأشباههم نزلت هذه السورة ردا عليهم وإقامة للحجة على أن الله قادر على أن يبعثهم بعد موتهم. وإن صاروا ترابا أو أكلتهم السباع أو أحرقتهم النيران، لأن الله أحصى كل شيء عددا وأحاط بكل شيء علما. فجاء هذا السؤال في صدر السورة عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، عن أي شيء يتساءل مشركو مكة؟ يتساءلون عن الخبر العظيم الشأن، وهو البعث أو نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، الخبر الذي اختلفوا فيه، فمن قائل إنه مستحيل، ومن شاك فيه متردد يقول ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فتأتي الآيتان كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ترد على تساؤلهم وشكهم بالتهديد الملفوف، وهو أوقع من الجواب المباشر وأعمق في التأثير. وتقول فليزدجروا عما هم فيه، فإنهم سيعلمون عما قليل حقيقة الحال إذا حل بهم العذاب والنكال. وأن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق لا شك فيه ولا ريب في وقوعه. ثم تنتقل الآيات من موضوع النبأ العظيم لتعرض أمام الأبصار والبصائر مظاهر القدرة الإلهية في خلق هذا الكون، فتذكر 9 مشاهد يشاهدونها بأعينهم ولا يخفى عليهم شيء منها. 1. انبساط الأرض وتمهيدها لتحصيل المعاش وإثراء الحياة. 2. سمو الجبال لتثبيت الأرض وحفظ التوازن. 3. خلق الناس ذكورا وإناثا ليتم الائتناس والتعاون ويعم النفع. 4. جعل النوم راحة للأجسام وسكنا للأرواح وانقطاعا عن الإدراك والنشاط. 5. جعل الليل لباسا وساترا يتم فيه السبات والانزواء. 6. جعل النهار معاشا تتم فيه الحركة والنشاط. 7. ارتفاع السماوات فوقنا مع إحكام الوضع ودقة الصنع وقوة البناء وشدته وتماسكه. 8. وجود الشمس المنيرة المتوهجة تسكب الأشعة والضوء والحرارة. 9. نزول المطر وما ينشأ عنه من الحب والنبات والجنات الألفاف الكثيفة الكثيرة الأشجار الملتفة الأغصان. وتوالي هذه الحقائق والمشاهد على هذا النظام البديع والتقدير المحكم يوحي بأن وراء هذا الكون قوة تدبره وحكمة تنظمه وتشعر بالخالق الحكيم القدير الذي أبدع كل شيء خلقه، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم تذكرنا السورة أن الناس لم يخلقوا عبثا ولن يتركوا سدى، والذي قدر حياتهم ذلك التقدير المحكم الذي يشي به المقطع الماضي في السياق قد جعل لهم يوما مؤقتا للفصل والقضاء بينهم. في ذلك اليوم ينفخ إسرافيل في البوق فيأتي الناس جميعا مسرعين جماعات جماعات، والسماء المبنية المتينة فتحت وانشقت وتصدعت على هيئة لا عهد لنا بها، فكانت طرقا وأبوابا، والجبال الراسية الثابتة تصبح هباء مثارا في الهواء هباء مثارا في الهواء، ومن ثم فلا وجود لها كالسراب الذي ليس له حقيقة. وتمضي الآيات خطوة وراء النفخ والحشر فتصور مصير الطغاة وتذكر ما يأتي. إن جهنم خلقت ووجدت مكانا مترصدا للطاغين ينتظر حضورهم ويترقب وصولهم. إن جهنم مرجع الطغاة ومكان إيابهم وعودتهم. روى ابن جرير عن الحسن رضي الله عنه أنه قال: لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز النار، فإن كان معه جواز نجا وإلا احتبس، وسيمكث الطغاة في النار دهورا متلاحقة يتبع بعضهم بعضا، فكلما انقضى زمن تجدد لهم زمن آخر. إنهم لن يذوقوا في جهنم إلا الحميم وهو الماء المغلي، والغساق وهو الصديد الذي يسيل من جراح أهل النار جزاء وفاقا، نسأل الله العافية. قال مقاتل: وافق العذاب الذنب، فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار، نسأل الله العافية. إنهم كانوا لا يتوقعون الحساب وكذبوا بجميع البراهين الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد وبجميع ما جاء في القرآن، بينما كان الله يحصي عليهم كل شيء إحصاء دقيقا لا يفلت منه شيء، وسجل أعمالهم في اللوح المحفوظ أو كتبها في صحف أعمالهم، أحصاه الله ونسوه. ويقال لهم على ألسنة خزنة جهنم، من باب التأنيب الميئس من كل رجاء، الميئس من كل رجاء: ذوقوا أشد العذاب بما كسبت أيديكم، ولن نزيدكم إلا عذابا من جنسه، نسأل الله العافية. وتعرض الآيات المشهد المقابل، مشهد الأتقياء في النعيم بعد مشهد الطغاة في الجحيم. إن الأتقياء يفوزون بالنعيم والثواب. ومن مظاهره تلك الحدائق الكثيرة والبساتين والأعناب وكواعب، وهن الفتيات الناهدات اللواتي استدارت أثداؤهن أترابا متوافقات السن والجمال، وكأسا ذهاقا مترعة بالشراب، ولا يجري بينهم حين يشربون لغو الكلام، ولا يكذب بعضهم بعضا. وهذه النعم جزاء من الله على أعمالهم، وهي عطاء وتفضل من الله على حسب أعمالهم. وفي الحديث الشريف: إنكم تدخلون الجنة بفضل الله وتقتسمونها بحسب أعمالكم. هذا الجزاء السابق للطغاة وللتقاه من مالك السماوات والأرض والمدبر لشؤونهما والمالك لما بينهما من عوالم، وهو الرحمن. ومن رحمته يكون الجزاء العادل المناسب للأشرار وللأخيار. ومع الرحمة الجلال، فلا يملك أحد مخاطبته في ذلك اليوم المهيب، يوم يقف جبريل والملائكة جميعا مصطفين لا يتكلمون، إجلالا لربهم ووقوفا عند أقدارهم، إلا إذا أذن لهم ربهم وقالوا صدقا وصوابا. ذلك اليوم هو الحق الموعود به، فلا مجال للتساؤل والاختلاف في شأنه، والفرصة لا تزال سانحة. فمن شاء عمل صالحا يقربه من ربه ويدنيه من ثوابه. إنا نحذركم عذاب يوم القيامة، وهو قريب ليس بالبعيد، فجهنم تنتظركم وتترصد لكم على النحو الذي سمعتم، والدنيا كلها رحلة قصيرة، وكل آت قريب. وفي ذلك اليوم يجد الإنسان جزاء عمله ولقاء ما صنعه في الدنيا من الأعمال. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في ذلك اليوم يشعر الكافر بالندم والحسرة، فيقول: يا ليتني كنت ترابا أو حجرا لا يجري عليه تكليف حتى لا يعاقب هذا العقاب. وموضوعات السورة: كما علمت، اشتملت سورة النبأ على الموضوعات الآتية: 1- سؤال المشركين عن البعث ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. 2- تهديد المشركين على إنكارهم إياه. 3- إقامة الأدلة على إمكان حصوله. 4- أحداث يوم القيامة. 5- ما يلاقيه المكذبون من العذاب. 6- فوز المتقين بجنات النعيم. 7- إن هذا اليوم حق لا ريب فيه. 8- ندم الكافر بعد فوات الأوان. وعود على بدء، فهذه السورة الكريمة تخبر عن البعث وتذكر أدلة إثباته. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. عم عن أي شيء عظيم عظيم الشأن، عن النبأ العظيم، عن القرآن أو البعث. سبب النزول صلى الله عليه وسلم، أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن البصري رضي الله عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا يتساءلون بينهم، فنزلت عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، عن أي شيء يتساءل هؤلاء الناس، إنهم يتساءلون عن الأمر العظيم الذي جاءهم وهو رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فمنهم من يصدقه، ومنهم من يقول هو شاعر، ومنهم من يقول هو كاهن، ومنهم من يقول هو مفتر متقول على الله، هو مفتر متقول على الله وليس برسول، أو هم يتساءلون عن القرآن سؤال متعجب من سمو لفظه وبراعة تعبيره وقوة معانيه، منهم من يصفه بالسحر أو الشعر أو الكهانة، أو هم يتساءلون عن البعث والحشر والحساب والجزاء والقيامة وما يتصل بها، فمنهم من يظن ظن، ومنهم من ينكر، ومنهم من يستبعد وقوع البعث، ومنهم من يقول البعث للأرواح فقط، أما الأجساد فتبلى وتصير رمادا، ومن العسير بعث الحياة في الأجساد بعد تفتتها وبلاها. وتفيد الآيات أن دويا عظيما ونبأ جسيما وفكرا هاما قد شغل مكة كلها، فهذا القرآن الكريم أو هذا النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ودعوته للإسلام أو أمر البعث وما بعده، إنه أمر عظيم شغل هؤلاء الناس واختلفوا بشأنه. ويجوز أن يكون المراد بالنبأ العظيم كل ما ذكر، يجوز أن يكون المراد بالنبأ العظيم كل ما ذكر، أي القرآن والإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم والبعث، فكلها مما حملته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل مكة بشأن هذه الرسالة اختلافا بينا، فقد كان منهم من يرفض الإيمان بالبعث ويقول: ما هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر. وقد حكاه القرآن، حكى القرآن قول المكذبين برسولهم في قوله تعالى: أيعيدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وكان من الكفار من يشك أو يظن صدق البعث بدون تيقن أو تأكد، فقال تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، كلا ردع وزجر عن الاختلاف فيه، ليرتدع هؤلاء الكفار عما هم فيه من إنكار البعث والجزاء، أو من إنكار القرآن ورسالة الإسلام. سيعلمون صدق ذلك عند نزول الموت بساحتهم. ثم كلا سيعلمون تأكيد لما سبق، وتهديد ووعيد وزيادة معنى، أي سيعلمون عند قيام القيامة ووجود الجنة والنار، أنهم كانوا مخطئين في إنكار البعث أو في التشكك في القيامة وفي وقوع الثواب والعقاب. ثم أخذ القرآن يقدم لهم الأدلة يقدم لهم أدلة واقعية يلمسونها بأيديهم ويشاهدونها بأعينهم، وتؤكد أن وراء هذا الكون البديع يدا قادرة خالقة عظيمة مبدعة هي يد الله، وهو على كل شيء قدير. ألم نجعل الأرض مهادا، أي فراشا موطئا للاستقرار عليها؟ ألم نجعل الأرض التي تسكنونها ممهدة كالفراش تنامون عليها وتسيرون فوقها فوق طرقها وتنتفعون بنباتها وخيراتها وتتأملون البساتين والرياحين والبحار والأنهار فيها والجبال أوتادا كالأوتاد للأرض لئلا تميد؟ فجعلنا الجبال بمثابة الأوتاد التي تشد خيمة الشعر فتثبتها، وكذلك الجبال تمتد في باطن الأرض لحفظ توازنها ولئلا تميد تحت الإنسان الساكن عليها. فالأرض ملتهبة من باطنها وتقذف بالحمم عند البراكين والزلازل. وقد جعل الله الجبال لمنافع عدة، منها تثبيت الأرض، ومنها أنها مأوى للهائمين واللاجئين، وفوق رؤوس الجبال تتجمع الثلوج صيفا وشتاء، ثم تذوب الثلوج صيفا فتسقي المياه الوديان، ويستفيد الزرع والإنسان والحيوان، والجبال بها مغارات للعباد والمتأملين، وقد نزلت رسالات السماء على عدد من الجبال، منها جبل الطور حيث كلم الله موسى، ومنها غار حراء فوق جبل النور حيث كلم الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وتمت الهجرة من غار ثور، وكانت الجبال ترجع صوت داود عليه السلام كما قال تعالى: يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. وخلقناكم أزواجا، من حكمة الله القدير أنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ليتم إثراء الحياة وإخصابها وتكامل سرورها ولذتها وسعادتها. فالنبات والحيوان والإنسان أزواج. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال الله تعالى لنوح عليه السلام: احمل فيها من كل زوجين اثنين، بل إن التزاوج يمتد إلى غير ذلك. فالسحاب لا يمطر إلا إذا تم تلقيح سحابة موجبة لسحابة سالبة، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقد خلق الله حواء لتكون سكنا لآدم، وبث منهما الخلق، وامتن علينا بنعمة الأنس والمودة والرحمة بين الزوجين. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال عز شأنه: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. ثم قال تعالى: وجعلنا نومكم سباتا قطعا لأعمالكم وراحة لأبدانكم.
وجعلنا الليل لباسا ساترا لكم بظلمته كاللباس، وجعلنا النهار معاشا تحصلون فيه ما تعيشون به. فالنوم آية من آيات الله تعالى، حيث ينقطع الإنسان عن العمل والكفح ويستغرق في نوم هادئ، حيث تهدأ نفسه ويستريح جسمه ويتكامل هدوءه ويتجدد بعد النوم نشاطه. فالنوم نعمة إلهية، وهو آية. وفي غزوتي بدر غشي النوم المجاهدين، في غزوة بدر غشي النوم المجاهدين فآنسهم وجدد نشاطهم وأراح أعصابهم. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وقال سبحانه: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. غزوة أحد. وأحيانا ينام الإنسان المجهد دقائق معدودة أو يغفي إغفاءة بسيطة، ثم يستيقظ وقد استراحت أعصابه، تجدد نشاطه. ذلك أن الله العلي القدير هو الخالق للإنسان وخالق الآلة أدرى بما تحتاج إليه. ولو استمر الإنسان مستيقظا بدون نوم لخارت قواه وضعفت. لذلك قال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. وجعلنا الليل لباسا، الليل يقطع العمل المسترسل وفيه الظلام الممتد الذي يغمر الكون ويغشاه ويستره كما يستر الثوب صاحبه حين يلبسه. والليل فرصة للهارب، وفيه يختفي الكامن للوثوب على عدوه للتخلص منه والنجاة من شره، ويتقي به كل من أراد ألا يطلع الناس على كثير من أموره. وجعلنا النهار معاشا، جعلنا النهار فرصة للسعي على المعاش والكد والعمل، حيث جعله الله مشرقا منيرا يتمكن الناس من السعي فيه والعمل والتكسب والتجارة وغير ذلك. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، سبع سماوات قوية الخلق بديعة الصنع. خلقنا فوقكم سبع سماوات متينة للبناء شديدة الصنع لا يصيبها تشقق ولا تصدع، وقد مرت عليها بلايين السنين وهي سليمة قوية مبهرة. صنع الله الذي أتقن كل شيء. وجعلنا سراجا وهاجا، مصباحا منيرا وقادا، والمراد به الشمس. جعلنا الشمس متوهجة بالضوء، والسراج ما كان ضوءه من ذاته كالشمس. والشمس ترسل أشعتها على المحطات فيتصاعد والشمس ترسل أشعتها على المحيطات فيتصاعد البخر إلى السماء، وتتكاثف السحب من هذا البخر أي البخار أو التبخر، ثم يرسل الله الرياح فتسوق السحاب وينزل المطر. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. المعصرات السحب قاربت أن تعصرها الرياح فتمطر ماء ثجاجا منصبا بكثرة مع التتابع. أنزلنا من السحب التي أوشكت أن تعصرها الرياح مطرا متتابعا تكون به حياة الزرع والضرع، مما يوحي بأن التكامل مقصود في هذا الكون، حيث أبدع الله خلق الكون، سخر الليل والنهار والسماء والأرض الشمس والقمر وأنزل المطر وأبدع الخلق ليعيش الناس في كنف هذه القدرة العليا. وينبغي أن يشكروا ربهم شكرا عمليا باستخدام النعمة فيما خلقت له. فلك الحمد ولك الشكر يا الله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا، حبا ونباتا. الحب ما يقتات به كالقمح والشعير، والنبات ما يؤكل خضرا مثل الحشيش والبرسيم. لنخرج به حبا ونباتا، لنخرج بهذا الماء أنواع الحبوب والنباتات. فالحبوب يقتات بها الناس كالقمح والشعير والذرة، والنبات تقتات من الدواب. أو يقال الدواب تقتات من النبات. وقدم الحب لأنه غذاء الإنسان، وعقبه بذكر النبات لأنه غذاء الحيوان. والنبات تقتات منه الدواب. وقدم الحب لأنه غذاء الإنسان، وعقبه بذكر النبات لأنه غذاء الحيوان. وجنات ألفافا، بساتين ملتفة الأشجار. ونخرج بالماء بساتين خضراء، وتقاربت أشجارها والتفت أغصانها وأوراقها. عن هذه النعم المتعددة في الكون والنفس والخلق والإبداع والنوم واليقظة والليل والنهار والأرض والسماء دليل على قدرة الله الواحد، هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فمن أوجد هذا قادر على البعث والحساب والجزاء، كما قال رب الأرض والسماء: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لذا قال سبحانه: إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. الآيات: فيوم الفصل هو يوم القيامة، لأن الله يفصل بين خلقه. إن يوم الفصل كان ميقاتا، حيث يفصل الله بين الخلائق، وهو يوم يجتمع فيه الأولون والآخرون لميقات يوم معلوم، حيث ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي. قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. فتتحدث الآيات عن أهوال يوم القيامة، من النفخ في الصور والحشر وانشقاق السماء وتسير الجبال، ثم وصف جهنم وأهوالها. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. في هذا اليوم ينفخ إسرافيل في الصور نفخة أولى، فيصعق الخلائق ويموتون، ثم ينفخ النفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم ويأتون إلى المحشر جماعات جماعات، كما قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. والمراد بالنفخ في الصور هنا النفخة الثانية، حيث يحشر الناس فورا بدون مهلة حال كونهم زمرا وجماعات مختلفة الأحوال متباينة الأوصاف حسب اختلاف أعمالهم في الدنيا. وفتحت السماء فكانت أبوابا، تشققت السماء على غلظها وتعلقت الملائكة بأطرافها، وبعد أن كانت محكمة لا تشقق فيها ولا اضطراب ولا خلل، تغير ذلك في يوم القيامة عند نهاية الكون، فصارت ذات أبواب وطرق. قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال عز شأنه: إذا السماء انشقت، كما قال جل شأنه: إذا السماء انفطرت. وكل هذا يدل على تبدل حال الكون عند انتهاء الحياة في هذه الدنيا، كما قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ثم قال: وسيرت الجبال فكانت سرابا. سرابا أي مثل السراب، وهو ما تراه نصف النهار كأنه ماء، فإذا جئته لم تجده شيئا. وسيرت الجبال فكانت سرابا، الجبال الراسية تندك دكا وتقلع قلعا وتمور مورا وتمر بمراحل في طريقها إلى التلاشي. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فتصبح الأرض مستوية وتتحول الجبال إلى هلام كالصوف المنفوش، وهو رخو لين بعكس صلابة الجبال في الدنيا. هو قوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. ثم ذكر القرآن أن الجبال تصير هباء، كما قال تعالى: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ثم ذكر هنا أن الجبال تنسف وتخلع من أماكنها حتى يخيل للرائي أنها شيء وليست بشيء، كالسراب يظنه الرائي ماء وهو في الحقيقة هباء. وسيرت الجبال فكانت سرابا. قال الطبري رحمه الله: صارت الجبال بعد نسفها هباء منبثا لعين الناظر، كالسراب يظنه من يراه ماء وهو في الحقيقة هباء. قال عز شأنه: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. إنه الانقلاب الكوني ونهاية الكون وتبدل الأرض غير الأرض وتسوية الجبال بالأرض حتى تصبح أرضا مستوية مكشوفة المشاهد مكشوفة مشاهد للجميع. هذه هي أرض المحشر مع الخشوع التام والصمت الرهيب يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم قال تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. إن جهنم تترصد الكافرين وتترقبهم، وقد وجدت لانتظارهم كأنما كانوا في الدنيا في رحلة عابرة، ثم آبوا إلى مكان مثواهم وإقامتهم، حيث يجدون زبانية جهنم في انتظارهم، ويجدون جهنم تتلمذ غيظا وغضبا على من كفر بالله، كما قال سبحانه: تكاد تميز من الغيظ. وقد ورد في الأثر أن جهنم يخرج منها عنق يبحث عن الكافرين الطاغين، فيلتقطهم من أرض المحشر إلى مكان إقامتهم في جهنم. وقريب من ذلك قوله تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، للطغاة الذين طغوا وبغوا وتجاوزوا الحد وكفروا بالله وكذبوا رسله وخالفوا أوامره وارتكبوا ما نهى عنه، هي لهؤلاء الطغاة مآبا مرجعا وإقامة مستمرة دائمة لابثين فيها أحقابا، دهورا متتابعة كلما مضى منها حقب أي آلاف السنين تبعه حقب آخر إلى ما لا نهاية فلا يخرجون منها أبدا. قال الحسن: الحقب زمان غير محدود. قال تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، بردا نوما أو روحا من حر النار، يعني بعدا عنها، إلا حميما وغساقا، ماء بالغا نهاية الحرارة، حميما ماء بالغا نهاية الحرارة، غساقا صديدا يسير من أهل النار باردا منتنا، نعوذ بالله. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، أي لا يذوقون في جهنم بردا ينفعهم من حرها ولا شرابا ينفعهم من عطشها، إلا حميما وهو ماء حار شديد الغليان يشوي الوجوه، وغساقا هذا الغساق الذي هو صديد أهل النار، نعوذ بالله. إن النار تتلظى لا يصطلي بنارها إلا الأشقى، ولا يجدون فيها ما يريحهم أو يخفف من الآلام الحسية أو المعنوية. وذهب بعض المفسرين إلى أن معنى لا يذوقون فيها بردا أي لا يطوقون فيها نوما، باعتبار أن النوم يبرد العطش ويهدئه، واستشهدوا بكلام العرب الذي يفيد أن البرد يطلق على النوم. وعند التأمل نجد أن القرآن ينبغي أن يفهم على الشائع المضطرد المعروف من كلام العرب لا على المعنى الغريب أو المهجور. قال الطبري: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يطعمون فيها بردا يبرد حر السعير عنهم إلا الغساق، ولا شرابا يرويهم من شدة العطش الذي بهم إلا الحميم. وقد زعم بعض أهل العلم بكلام العرب أن البرد في هذا الموضع النوم، أن البرد في هذا الموضع النوم، وأن معنى الكلام لا يذوقون فيها نوما ولا شرابا. واستشهد لقيله ذلك بقول الكندي: بردت مراشفها علي فصدني عنها وعن قبلاتها البرد، يعني بالبرد النعاس، والنوم يبرد غليل العطش، فقيل له من أجل ذلك البرد، فليس هو باسمه المعروف، وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. أي جزيناهم جزاء موافقا لأعمالهم، لقد كان الجزاء المؤلم على قدر الكفر والشرك والطغيان، كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قال مقاتل: وافق العذاب الذنب، فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار، فلا ذنب أعظم من الشرك ولا عذاب أعظم من النار. وقال الحسن وعكرمة: كانت أعمالهم سيئة فأتاهم الله ما يسوءهم، ثم فصل القرآن أنواع الجرائم التي ارتكبوها، فقال: إنهم كانوا لا يرجون حسابا، إنهم كانوا لا يؤمنون بالبعث ولا يتوقعون القيامة والحساب والجزاء، ولذلك أهملوا العمل للآخرة، وكذبوا بآياتنا كذابا، أي تكذيبا شديدا، وكذبوا برسالات السماء وبالبعث والقيامة والحساب تكذيبا شديدا منكرا، تضمن سلوكهم المعيب مع الرسل وتكذيبهم بالقرآن وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكل شيء أحصيناه كتابا، حفظناه وضبطناه مكتوبا، فكل شيء في الكون أحصيناه وأحطنا به إحاطة دقيقة وسجلناه وكتبناه، ومن ذلك أعمالهم وكفرهم. قال تعالى: أحصاه الله ونسوه. قال سبحانه وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، أو أثبتنا كل شيء في اللوح المحفوظ كما قال سبحانه: وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ثم قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، فذوقوا آلام العذاب وتجرعوا غصته مع اليأس من الرحمة وفقدان الأمل في تخفيف العذاب عنكم، فلن نزيدكم إلا عذابا، أي لن نزيدكم على استغاثتكم من العذاب إلا عذابا جديدا، كما قال سبحانه: وآخر من شكله أزواج. قال المفسرون: ليس في القرآن على أهل النار آية هي أشد من هذه الآية، كلما استغاثوا من نوع من العذاب أغيثوا بأشد منه. قال تعالى: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى: ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. وبعد حديث القرآن عن الكافرين وعذابهم انتقل إلى الحديث عن المتقين ونعيمهم: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. نسأل الله من فضله. مفازا فوزا بالنعيم والثواب، إن الله تعالى أعد للمتقين أسباب الفوز من النار والنجاة من جهنم، أسباب الفوز من النار والنجاة من جهنم والفوز بالجنة والتمتع بنعيمها ورضوان الله عليهم. ومن صور هذا النعيم حدائق وأعناب، حدائق بساتين فيها أنواع الثمر والشجر، أعنابا جمع عنب، فهي ألوان من فوزهم التمتع، من ألوان فوزهم التمتع بالبساتين الناضرة الممتدة الظلال المشرفة على الأنهار، والتمتع بكروم العنب والجمع أعناب، خصه بالذكر لأهميته والعناية به. ثم قال: وكواعب أترابا، كواعب جمع كاعب، وهي التي نهد ثداياها، وهي التي نهد ثداياها وتكعب، أترابا متساويات في العمر، وكواعب أترابا فتيات قد استدارت أثداؤهن مع ارتفاع يسير، أترابا متساويات في العمر مع التماثل في صفات الجمال. والخلاصة أنه تمتع فائق اللذة والسعادة على وفق ما يناسب العالم الأخروي، حيث قال سبحانه: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وكأسا دهاقا، الكأس إناء من بلور للشراب دهاقا ممتلئة. قال خداش بن زهير: أتانا عامر يبغي قرانا فأترعنا له كأسا دهاقا، كأسا دهاقا من الخمر مترعة ملأة صافية متتابعة قد عصرت وصفيت لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اللغو هو الباطل من الكلام، والكذاب هو التكذيب، أي لا يسمعون في الجنة باطلا من الكلام ولا فاحشا من القول ولا كذابا، ولا يسمعون الكذب من القول، فقد صان الله أسماعهم عن اللغو والباطل والكذب، وصف أسماعهم ونقاها لتسمع الحق والصدق والنقي البهي من الكلام، وإنها لنعمة عظيمة. جزاء من ربك عطاء حسابا، عطاء تفضلا منه وإحسانا، حسابا كافيا لهم، فجزاهم الله هذا الجزاء العظيم تفضلا منه وإحسانا كافيا على حسب أعمالهم. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. الخطاب المخاطبة والمكالمة، أي لا يقدر أحد أن يخاطبه سبحانه في رفع بلاء أو دفع عذاب. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، هذا الجزاء صادر من الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء، وفي يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يخاطبه في رفع العذاب، في رفع عذاب أو دفع بلاء، هيبة وإجلالا له سبحانه وتعالى. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. الروح جبريل عليه السلام، والملائكة مصطفين صامتين كقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، حيث تصطف ملائكة السماء الأولى حول الخلائق، وحولهم ملائكة السماء الثانية، وحول ملائكة السماء الثانية ملائكة السماء الثالثة، وهكذا إلى السماء السابعة، ولا يستطيع أحد أن يتكلم أو يتشفع إلا من أذن له الله في الكلام وقال قولا صوابا حقا من الشفاعة لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى عنه. والمراد عظمة الحق سبحانه وجلاله، وقيام جبريل والملائكة مصطفين صامتين، والكلام تكرمة لمن يتكلم، لكنه لا يتكلم إلا بالحق والعدل، ومع أن الملائكة مقربون إلى الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، إلا أنهم يحشرون مصطفين صامتين قد حشرهم هول الموقف. وإذا كان هذا حال الملائكة فما هو حال بقية البشر؟ اللهم نجنا من هول يوم القيامة، واحشرنا آمنين مطمئنين، واجعلنا ممن قلت فيهم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ثم قال تعالى ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، أي مرجعا، أي ذلك اليوم الذي تقف فيه الملائكة صفا خاشعين صامتين، وهو اليوم الحق الكائن لا محالة الذي يحق فيه الحق وينال فيه كل إنسان جزاءه العادل. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، فمن أراد النجاة في ذلك اليوم فليعمل عملا في مرضات ربه ليجد مرجعا كريما عند الله تبارك وتعالى. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الإنذار الإخبار بالمكروه قبل وقوعه، والمرء هو الإنسان ذكرا كان أنثى، وما قدمت يداه ما صنعه في حياته الأولى، يقول يا ليتني كنت ترابا، أي لم أصب حظا من الحياة. والخطاب لكفار مكة ولمنكر البعث ولكل من يتأتى منه الخطاب، أنذرناكم أي خوفناكم عذاب يوم القيامة، وهو واقع لا محالة، وكل آت قريب، وفي ذلك اليوم يجد الإنسان أعماله حاضرة أمامه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. في ذلك اليوم يتمنى الكافر أنه لم يخلق ولم يبعث ولم يحاسب، ويتمنى أن لو كان ترابا أو حجرا، لما يرى من أهوال القيامة وشدة عقوبة الكافرين في جهنم. قال المفسرون: وذلك حين يحشر الله الحيوانات يوم القيامة فيقتص للجماء من القرناء، وبعد ذلك يصيرها ترابا، فيتمنى الكافر أن لو كان ترابا حتى لا يعذب. تم بحمد الله تعالى تفسير سورة النبأ، وهو من خلال تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة. استوعب منا درس اليوم وزدنا عليه نحو 5 دقائق، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصل بالحق وتواصل بالصبر. وبإذا يكون قد انتهى يوم الخميس إن شاء الله بالنسبة لكم، أخذنا درسا واحدا اكتفينا به من خلال جزء عامة وسورة النبأ، ولم يتسع المجال للدرس السابق عليه وهو سورة البقرة، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وما بعدها. وغدا الجمعة إن شاء الله معنا خطبة الجمعة إن شاء الله، نرجو أن نبثها لكم، ونعود فنستأنف إذن الله تعالى يوم السبت حسب ما ييسر الله تبارك وتعالى. يوم السبت والأحد هنا في أوروبا، في كندا سموه ويك إند، يعني بيبقى شغل الدعوة كتير، فنشوف المتاح إن شاء الله ونعمله. وما بين الدروس البث المباشر والخواطر قد نكتفي بدرس واحد أو ما ييسره الله مع خواطر المركز الإسلامي مسجد الزهراء في مونتريال. نسأل الله القبول والتوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.